لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا من التجأ إليكم، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى البحث إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا المقطع من السورة الشريفة فيه دروس كثيرة للعباد ومن أراد أن يسلك طريق العبودية. من جملة أسماء سورة الحمد تسمى بتعليم المسألة، لأن الإنسان ما يستطيع ولا يعرف كيف يسأل ربه، كيف يخاطب الرب، فسورة الحمد تعلمنا كيفية السؤال من رب الأرباب. والبشر لولا تعليم السماء وتعاليم خلفاء الله والأنبياء والأوصياء لما استطاعوا أن يتكلموا مع الله تبارك وتعالى. ولذا الأنبياء هم يعلمون الإنسان كيف يتكلم مع الرب. ولهذا السر نجد القرآن ينقل لنا أدعية الأنبياء ومناجات الأنبياء. لماذا؟ حتى يعلم البشرية هكذا يناجي الرب، لأن الرب يحتاج إلى كلام يتكلم معه الإنسان يليق بشأنه وبجلاله وكبريائه، وهذا لا يتأتى من أحد إلا من تخرج من مدرسة أدبني ربي فأحسن تأديبي. الآن إذا وفد من قوم توجه إلى ملك من ملوك الأرض فيقدمون خطيبهم وناطقهم الرسمي أو شاعرهم ليلقي كلمة في حضرة الملك نيابة عن القوم، ولذا يعرف كون كيف يبتدي وكيف يعرض المطالب وكيف يختم الموضوع. فكذلك إذا أردنا أن نكلم رب الأرباب لابد من ناطق رسمي للبشرية يعلمنا كيف نتكلم مع الرب. سيد الساجدين وزين العابدين صلوات الله عليه هو الناطق الرسمي نيابة عن البشرية يتكلم مع الرب ويعلم البشرية كيف يتكلمون مع الله تبارك وتعالى. وهذا العطاء الضخم الذي أعطاه زين العابدين وسيد الساجدين وهو الصحيفة السجادية أو زبور آل محمد. لماذا سمي بزبور آل محمد؟ لأن زبور داود هو كتاب دعاء، كتاب مواعظ، فكان داود يناجي رب ويعلم قوم بني إسرائيل بهذه المناجات التي نزلت من الرب. فزين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بصحيفة السجادية الشريفة، وهذه ليس كل أدعيته، فهذا الشيء قليل، نبذة يسيرة وصلت إلينا، رواها حفيد يحيى ابن زيد عن أبيه زيد عن الإمام السجاد، وإلا أدعية الإمام جدا كثيرة. لاحظ الصحيفة هي ومستدركاتها ما تتجاوز 100 دعاء ومناجات. فالإمام كان على طول يناجي ربه، كان خلال 35 سنة من بعد استشهاد الحسين رسالته أداها بصورة دعاء. فهاي الأدعية للأسف كلها ما وصلت إلينا وأغلبها ضاعت. فهذا النزر اليسير، هذا الشيء القليل الذي وصل إلينا، هو كثير وهو يكفي للإنسان السالك إلى الله أن يتأدب ويتعلم كيف يتكلم مع الله تبارك وتعالى. لأن الدعاء هو قرآن صاعد، والإنسان ما لم يتأدب بالقرآن النازل ويتخلق بأخلاق القرآن النازل ويهذب لسانه وفصاحته وبلاغته بالقرآن النازل ما يستطيع أن يصعد قرآن صاعد إلى السماء. ولذا هذه الأدعية الموجودة في الصحيفة وغيرها الواردة عن أهل بيت النبوة، لو تجتمع الجن والإنس لما استطاعوا أن يناجون الرب بمثل مناجات واحدة من مناجات أهل بيت النبوة، لأن البشر ما يعرف كيف يتكلم مع الله. وهذه سر أولياء الله يعرفونه، العارفين بالله السالكين طريق الله يعرفون هذا المغزى. نلاحظ في وصية المرحوم الإمام الخميني قدس الله نفسه يذكر هناك، يقول: نحن نفتخر على البشرية بأن مناجات السحر ودعاء أبو حمزة، مناجات الشعبانية، دعاء عرفة من أئمتنا صلوات الله عليهم. يقول: نفتخر على البشر بأن المناجات الشعبانية من مولانا أمير المؤمنين، مناجات السحر من مولانا الإمام الباقر. فتلاحظ البشر بأي شيء يفتخرون، يفتخرون براقصاتهم أجلكم الله، بمغنيهم، بعندهم لاعب كرة مثلا، فهاي البشرية تفتخر بهؤلاء. ذلك الرجل العارف سالك طريق أجداده يفتخر على البشرية، يقول: يا بشرية، نحن عندنا شيء ما يوجد عندكم، عندنا إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. هذا مقاطع من المناجات الشعبانية لمولانا أمير المؤمنين: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. نعم، هاي الروح اللي تخرج وتخرق كل الحجب الظلمانية والنورانية وتصل إلى قاب قوسين أو أدنى. من الذي يعلمنا هذا السلوك وهذا الطريق لولا مولى الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم، فنرجع لسورة الحمد، تسمى بتعليم المسألة، يعني تعلمنا كيف نناجي الرب. أولا نبتدي بمدح الرب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نذكر أن كل حسن وجمال في عالم الوجود هو من جماله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. من بعد ما عرفته ثم تعرض عبوديتك المحضة لله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. نأتي لهذا المقطع من السورة، إياك نعبد وإياك نستعين. أولا قبل لا ندخل في تفسير الكلمات إياك ونعبد، هنا مقطع السورة ابتدأت بالغيبة وانتقلت إلى الخطاب. هذا بحث دقيق في علم البلاغة يسمى بالالتفات. بالالتفات ما معناه؟ يعني أنت تتكلم مع شخص بلسان الغيبة ثم ترجع تخاطبه، تقول مثلا، تخاطب زيد من الناس، ذهب وأكل وشربته. لاحظ، ذهب وأكل غائب، مرة واحدة تنتقل من الغائب إلى المخاطب، شربته. هذا معنى الالتفات. سورة الحمد نصها غيبة ونص خطاب. كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا خطاب لغائب. الرحمن الرحيم، تذكر الله الغائب. مالك يوم الدين، مرة واحدة من الغيبة تنتقل إلى الخطاب. إياك نعبد، لاحظ، إياك نعبد، تخاطب الرب. قبل إياك نعبد تذكر أسماء الرب بلسان الغيبة، مرة واحدة انتقلت إلى الخطاب، إياك نعبد وإياك نستعين. ما قال نعبده بلسان الغيبة، لا، بالخطاب. لماذا؟ لأن الإنسان أول مرة يدخل في الصلاة يكبر، يضع يديه هكذا ويرجحن إلى الخلف، ثم يرجحن على، يستحب وضع اليدين على الأفخاذ بلا تحرك. لماذا بالتكبير هكذا تصف الأصابع ثم ترجحن إلى الخلف يديك؟ الله أكبر، بمعنى باطن الكف متجه إلى الله، وظهر الكف يعني الدنيا، يعني أنا خليت الدنيا خلفي متجه إلى الله، فتسير على صراط مستقيم إلى الله تبارك وتعالى. طيب، الله صحيح هو أقرب إليكم من حبل الوريد، هو أنه معكم أينما كنتم، ولكن نحن بعيدين عن الله تبارك وتعالى، فنحتاج إلى فترة نلتفت إلى أنفسنا، نعرف بأنه مربوبين، عباد محض، هذه اللحظة غائبين عن الله. نحتاج إلى مسير نمشي في طريق العبودية إلى أن تتجلى لنا عظمة الرب، ونعرف معنى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. فهاي اللحظة اللي متوجهين إلى أنفسنا، وبعدنا ما خرجنا من حجب الدنيوية وحجب الظلمات، فهنا نتكلم مع الله بلسان الغيبة، لأن لا نشاهد الرب ولا نكون في حضوره وإن كان هو محيط بنا. فهذه الفترة المسير إلى الله، لأنه نحن غائبين عن الله فنتكلم بلسان الغيبة. إذا استمرينا بعروجنا إلى الله، لأن الصلاة معراج المؤمن، وصلنا إلى الله تبارك وتعالى نشاهد عظمة الله، ولذا نقول إياك نعبد. من بعد ما عرفنا صفاته وأسماء الحسنى وقاهريته ومالكيته المطلقة، نعترف بعجزنا وعبوديتنا لرب الأرباب ونشاهده، ولذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا السر في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. من بعد ما عرفنا هذا نرجع لقوله تعالى إياك نعبد. لماذا قال إياك نعبد ولم يقل نعبدك؟ نعبدك مختصرة، ومن فنون البلاغة الإيجاز، لأن الكلام على ثلاث أنواع: إطناب، مساواة، إيجاز. الإطناب بمعنى يكون الألفاظ أكثر من المعنى، هذا إطناب. تلاحظ بعض ناس يهذي يهطي يمك من الصبح إلى الليل ما تحصل حفنة من المعاني من كلامه، هذه يسمونها الإطناب المذموم. عندنا مساواة، يعني الألفاظ والكلمات بقدر المعنى، يتكلم لك 100 كلمة يعطيك 100 معنى، هذا المساواة بين الألفاظ والمعنى. النوع الثالث من الكلام وهو الإيجاز، بحيث يعطيك 10 كلمات ب100 معنى، يعني الكلام قليل والمعنى كثير، كما هو ديدن القرآن وأسلوب كلام أهل بيت النبوة كذلك، الألفاظ قليلة والمعنى كثير. فالإيجاز ممدوح. طيب إياك نعبد مختصر، نعبدك إياك نعبد مطول، نعبدك مختصر. فلماذا القرآن رجح إياك نعبد المطول وهو المساواة على نعبدك المختصر، مع أنه الإيجاز قلنا هو ممدوح؟ الوجه في العدول من نعبدك إلى إياك نعبد فيه كم نكتة ولطيفة، يعني هناك أشياء سببت أن الله تبارك وتعالى بدل أن يقول نعبدك يقول إياك نعبد. هذا الأولا. ثانيا، لماذا قال إياك نعبد مع أن السياق الأدبي يختلف، يقتضي أن يقول نعبدك ما يقول إياك نعبد؟ يعني الله عندما قال تبارك وتعالى إياك نعبد نعبد خالف شيئين، خالف قاعدتين، قاعدة بلاغية وهو اختار المساواة على الإيجاز، وقاعدة نحوية وهو أن أولا النحو يقول لك الفعل والفاعل والمفعول، هذا السياق الأدبي. تقول مثلا زيدون شرب الماء، شرب زيدون الماء، أولا الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. القرآن خالف هذه القاعدة، قدم المفعول على الفعل والفاعل، قال إياك نعبد، مع أنه السياق الأدبي يقتضي يقول نعبدك، نعبد فعل والضمير المستتر فيه فاعل والكاف مفعول، فلماذا خالف قاعدتين، قاعدة بلاغية وقاعدة نحوية؟ هذا السؤال. وأما الجواب، الجواب أن الأساس في العبودية كما قلنا سورة الحمد تعلمنا العبادة، لأنها تسمى بتعليم المسألة كيف تسأل من الله تبارك وتعالى. الأساس في العبودية هو الإخلاص، الكمية ليس الكيفية، ليس الكمية، يعني الله ما يريد من عندنا كثرة العبادة، يريد منا الإخلاص في العبادة. ولذا ركعتين يصليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعادل 1,000,000 ركعة يصليها غير رسول الله من البشر العاديين. لماذا؟ لأن كيفية تلك الصلاة تختلف عن كيفية صلوات الناس، فأساس الكيفية في الصلاة هو الإخلاص، فالله يعلمنا الإخلاص، ألا لله الدين الخالص فاعبدوه مخلصين له الدين. فالإخلاص هو الأساس في العبودية، فالله يريد يعطينا هذا الدرس، وهذا الدرس ما يحصل إلا بتقديم المفعول على الفعل والفاعل، إلا بالمساواة وترك الإيجاز. إذا قال نعبدك صحيح أنه راعي القواعد البلاغية والأدبية، إياك نعبد مع أنه راعي القواعد الأدبية أعطانا درس ثاني غير القاعدة، ما هو؟ العرب إذا أرادوا أن يحصروا شيء في شيء يقدمون المفعول على الفعل. مثلا تارة تقول شربت الماء، يعني يمكن أنت شربته والآخرين يشربوا معك، يفيد الشركة. ولكن إذا أردت أن تبين للناس فقط أنت شربت الماء، الشرب منحصر بك، خاص بك، ما شرب واحد غيرك. فما تقول شربت الماء، لا، تقدم المفعول على الفعل، تقول الماء شربت، فالماء شربت غير شربت الماء. فالماء شربت يفيد الانحصار بأنك فقط أنت شربت الماء ولم يشرب معك غير. طيب إذا قلنا نعبدك، ما أفاد الاختصاص والانحصار؟ يعني يحتمل نعبد الله ونعبد الأصنام، ولكن الله يريد يبين انحصار العبادة في الله، يريد الإخلاص منه، ولذا قدم المفعول، قال إياك نعبد، لأن تقديم المفعول يفيد الحصر، يفيد حصر العبادة في الله تبارك وتعالى. هذا السر في تقديم إياك على نعبد، حتى يعطينا درس الإخلاص وأن العبادة تكون خالصة لله. الدرس الثاني في تقديم إياك على نعبد، العابد لماذا يعبد؟ البعض ناس يعبد حتى يصل إلى المعبود، وهي طريقة فاشلة. فأنت أولا شخص المعبود، بعدين اسلك طريق العبودية. يعني أولا أعرف من هو المعبود ثم أعبده، مو تبتدي بالعبادة وما تعرف المعبود من هو حتى تصل إلى المعبود الحقيقي. طبعا هذه الطريقة للإنسان البدائي، للإنسان اللي مو متربي في مدارس الأنبياء. نلاحظ إبراهيم الخليل صلوات الله عليه جاء ليدرس البشرية العبودية، هو أبو الأديان التوحيدية، ملة أبيكم إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل. واجه قوم ما يعرفون أبسط حقائق العبودية، ما يعرفون ألف باء العبودية على الإطلاق، ما يفرقون بين الصنم وبين رب الأرباب. ولذا إبراهيم تزجر منهم، أف لكم ولما تعبدون. فجاء يعلمهم العبودية، جاء يتماشى معهم. أولا ابتدى مع عبدة الكواكب، قال هذا، فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. بعدين أفل الكوكب وبزق القمر، قال هذا ربي القمر لأنه أكبر. فعبدت الكواكب انحجوا، يعني ما استطاعوا أن يدافعون عن طريقهم وعن دينهم، لأنتم لماذا تعبدون الكوكب؟ لأنه جرم نوراني. طيب القمر أكبر من الكوكب، فلماذا أنتم ما تعبدون الأكبر؟ فبهذه الطريقة بطل عبدت الكواكب. جاء لعبدت القمر، عندما بزغت الشمس قال طيب إذا أنتم تعبدون القمر لأنه جرم نوراني، فالشمس أكثر إشعاع منه وأكبر منه، فلماذا ما تعبدون الشمس؟ بطلت طريقة عبدة القمر، استأنسوا عبدة الشمس، قالوا إبراهيم جاء ليعبد الشمس وما يتصور كوكب أكبر من الشمس. فلما أفلت قال لا أحب الآفلين، طيب أنا أريد لرب باقي على طول، لأن أنا فقري مستمر، أنا الإنسان دائما محتاج إلى رب، فإذا أفل غاب أين أذهب؟ ربي إذا ذهب فأنا ذهبت. فأيضا بطل عبادة الشمس، قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فهاي الطريقة، يعني الطريقة تبتدي من الآثار إلى المؤثر، هاي طريقة للناس البسطاء. سيد الشهداء صلوات الله عليه يخاطب البشرية، يا ناس يا بشر، صحيح طريق جدي إبراهيم طريق تعليمي صحيح، ما نقول خطأ، ولكن هذا التعليم يصلح لعصر إبراهيم. الآن عصر بزوق النور، عصر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنتم لا تترددون في الآثار حتى تصلون إلى المؤثر. أنتم كم عندكم عمر تحتاجون تطوون هاي المراحل حتى تصلون؟ إلهي ترددي في الآثار، الآثار يعني الكائنات الخلائق، يوجب بعد المزار. فالمزار وهو الحبيب وهو الرب راح يصير بعيد علي إذا أريد أسلك طريق جدي إبراهيم وأتردد في الآثار. فاجمعني إليك بخدمة توصلني إليك. فيقول لهم أنا أسلك طريق الحبيب المصطفى، بحيث بلحظات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، خرج من بعد منتصف الليل، طوى عوالم الوجود كلها قاب قوسين وسدرة المنتهى والجنات، ورجع صلى صلاة الصبح في الكعبة. هذا طريق الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا الطريق الذي هو يوصل. ولذا أولا نعرف الله، لأن الله على كل شيء واضح، على كل شيء ظاهر. ولذا الآية تقول إنه على كل شيء شهيد. على كل شيء شهيد، ما معنى شهيد هنا؟ بمعنى مشهود، فعيل بمعنى مفعول. يعني أي شيء اللي تنظر إليه في عالم الوجود تشاهد الله فوقه وتحته وعن يمينه وفي ظاهره وفي باطنه. فالله على كل شيء شهيد، هو الأول وهو الآخر، هو الظاهر وهو الباطن. فأنت أيها العابد إذا أردت أن تعبد، أول اعرف الله، بعدين اسلك طريق العبودية. مو أنه تبتدي بطريق العبودية وخمسمائة شيطان قاعدين لك بالصراط، لأنك ما تعرف المعبود، تدور على المعبود مو معلوم توصل أم لا. ولكن أول إذا عرفت المعبود ثم تسلك الطريق. والله واضح، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. فسورة الحمد تعلمنا هذه الحقيقة. أولا ما قالت نعبدك، أول عبادة بعدين أنا العابد بعدين الكاف وهو المعبود، لأن راح يصير المعبود بالأخير. نعبدك، فغير السياق، قال إياك. إياك من هو؟ الله، لأنه هو الأول هو الظاهر. إياك بعدين يأتي الدور للعبادة والعابد. إياك نعبد. هذا الدرس اللي تعطي هذه الآية الشريفة، إياك نعبد. الدرس الثالث الذي تعطي هذه الآية أيضا أنه تريد تبين لنا أن الذات دائما، إن تقدم المعبود على نفسك، قدم المعبود على عبادتك وفعلك. نلاحظ الأنبياء وصلوا إلى مرحلة العبادة الجمعية، لأن العبودية عوالم الله كم عالم تبارك وتعالى، عالم الذات، وهي هذه غير قابلة للمعرفة ولا قابلة للعبودية، لأن العبودية تأتي من بعد المعرفة، الشيء اللي ما تعرفه كيف تعبده. فالذات جل جلالا مو معروفة لأحد، ما هي ذاته؟ فحتى الحبيب المصطفى ما يعرف ذات الله تبارك وتعالى، هذه غيب غيوب مطلق. نأتي للعالم الثاني، عالم الهوية. العالم الثالث عالم الله جل وعلا. العالم الرابع عالم الأسماء الحسنى. فأربع عوالم، العالم الأول غير قابل للعبادة والمعرفة، يبقى العوالم الثلاثة، عالم الهوية، عالم الله، عالم الأسماء. وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن في سورة الحشر الآيات الأخيرة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لاحظ أولا ما قال الذات، لأن الذات غير قابلة للتعريف، هو بعدين الله بعدين الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فنلاحظ يذكر أولا الهوية بعدين الله بعدين أسماء الله الحسنى. فالعبودية كذلك ثلاث مراحل. ترى الإنسان العابد فقط يوفق أن يعبد الأسماء الحسنى، يصير عبد الغفور، يسامح كثير، يغفر للآخرين، يصير الإنسان عبد الستار كثير الستر، يصير عبد الجواد إنسان كريم وجواد، يصير عبد الرحيم أو الرحمن. فإذا جمع كل أسماء الله الحسنى، عبد الغفور وعبد الجبار وعبد القهار وعبد الستار، كلها يصبح عبد الله، لأن الله هو جامع كل أسماء الله الحسنى. إذا صار عبد الله أكو مجال للسير العبودي، يصل إلى مرحلة عبادة الهوية هو الله، فهو أيضا له مرحلتين من العبودية، مرحلة الجمعية ومرحلة الفردية. الجمعية ما هي؟ يعني أنه الإنسان يعبد الهوية ولكن ما ينسى نفسه باعتباره عابد، ولا ينسى فعله باعتبار عبادة، يعني ما يتخلع، ما يخلع لباس العبودية وأنه عابد. فيصيرون ثلاثة: المعبود وهو الهوية، والعابد وهو الإنسان، والفعل وهو العبادة. الأدباء يقولون أقل الجمع كم هو؟ أقل الجمع ثلاثة، فصارت عبادة جمعية. ولذا الله إذا تبارك وتعالى إذا أراد أن يذكر لنا عبادة الأنبياء باستثناء الحبيب المصطفى يذكرها بصيغة الجمع: واذكر عبدنا أيوب، ما قال عبده أيوب. لماذا عبدنا؟ لأن الناء ضمير الجمع، لأن أيوب وصل إلى مرحلة عبادة الهوية ولكن متلبس بلباس الجمعية. عبدنا داود، عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، عبادنا، ما قال عبده. فقط مرة واحدة يذكر الحبيب، طبعا مرات مو مرة واحدة في القرآن، عابد واحد تذكر عبادته بالصيغة الفردية وهو الحبيب المصطفى محمد. سبحان الذي أسرى بعبده، لاحظ بعبده، نزل الفرقان على عبده، فعبده خاصة بالرسول. إن قلت كلمة عبده وردت في حق زكريا، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، صحيح ذكر عبده ولكن بسرعة ذكر اسمه مع عبده زكريا، فهذا زكريا في جوار عبده يدل على أنه أيضا في العبادة الجمعية. ولكن كلمة عبده بلا اسم في السابق ولا في اللاحق هو فقط الحبيب المصطفى، لأنه لا يرى نفسه ولا يرى عبادته، وصل إلى عبادة الهوية الفردية. نعم، ولذا الله تبارك وتعالى عندما يذكر لنا إياك، يعني أولا عرف الذات، إذا عرفت الذات تنسون كل شيء من بعد، أنك عابد وفعلك العبادة وغير ذلك. إياك نعبد، لماذا قال، ننتقل إلى كلمة نعبد، لماذا قال نعبد مع أن المتكلم هو واحد، أنت العابد واحد، فلماذا تتكلم عن لسان الآخرين؟ لماذا الآية ما قالت إياك أعبد، بدل من الإفراد إلى الجمع إياك نعبد؟ هذا السؤال. وأما الجواب، تبديل من الإفراد إلى الجمع لبيان نكتة جدا ظريفة. ما هي هذه النكتة؟ العبادة على ثلاث أنواع: تارة الإنسان يعبد فقط لسانه، يعبد يصلي داخل في الصلاة، عين الطالع الصور، أذنة تسمع التلفزيون أخبار أو أغاني، إيده يحرك فيها يعدل قطرته ودش داشته ويهومش بنفسه ويحك بجسمه، قلبه يفكر بتجارته وبسوقه. تلاحظ ماكو عضو من أعضاء يعبد الله، فقط لسانه يتقلقل: إياك نعبد وإياك نستعين، وهو بالصلاة يصرخ على الطفل، على فلان، على غيره. نعم، فهذا عبادة فقط اللسان. نأتي للعبادة الثانية وهي عبادة فردية الجمع، يعني جميع أعضاء تعبد: عين دامعة، قلب خاشع، بدن كأنه الخشب اليابسة، عيون متجهة إلى محل سجوده، فكل وجوده متجه إلى الله تبارك وتعالى. وهذه الحالة تحصل في الليل، إن ناشأة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا ما معنى؟ الواطئ بمعنى التوافق، يعني صلاة في الليل راح يصير توافق عندك بين اللسان وبين جوارحك، لأن الليل مرخي سدولة، تما تشاهد الدنيا ولا زخرفتها. فإذا قلت إياك نعبد، واقعا قلبك أيضا يقول إياك نعبد. ولذا أشد وطئا وأقوى مقيلا، هذه ناشئة الليل، يعني الصلاة في الليل. هذا نوع ثاني من العبادة. النوع الثالث من العبادة، مو فقط جوارح المصلي كلها تصلي، لا، المصلي يصل إلى مرحلة بحيث يشاهد كل الكائنات تعبد الله تبارك وتعالى، وهذه مرحلة جدا راقية. القرآن يدرسنا هذا الدرس. إذا اطالع السماوات والأرض فهي متجهة إلى الله ومطيعة لله. ثم استوى في سورة فصلت آية 11، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. اطالع الشجر تلاحظ النخلة منحنية وتسبح لله، والنجم والشجر يسجدان. النجم يعني البقول، الحشائش اللي ما عنده أصل، مثل الخضروات والبقول والزروع، هذه يسمونه النجم. والشجر يعني الذي له أصول، مثل النخلة والسدرة وغير ذلك. وقيل النجم، لا، هذه الكوكبة المعروفة، فالكل ساجد من النجم إلى الشجر. الطير تلاحظها أنه مسجون بالقفص أو طائرة في السماء ولكن لا تعبد. ألم ترى في سورة النور، ألم ترى أن الله يسجد له يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهاي الطير لا تشاهدها أنها عندها حالتين، دفيف وصفيف. الدفيف يعني حركة الأجنحة، الصفيف يعني صف الجناح. فهذه بصف جناحها خاشعة متجهة إلى الله، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالطير إذا قال إياك نعبد واقعا يقول إياك نعبد، عند علم بصلاته. الإنسان لا، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالطير يصلي أول الوقت، ملاحظهم عبادة الطير كثير أفضل بكثير من عبادة كثير من الناس. الطير وقت الفجر ينتبه، ماكو طير وقت الفجر نايم، أغلب الناس صلاة الصبح يصليها قضاء أو قريب من طلوع الشمس. الطير ما ينام بين الطلوعين، يبقى يسبح الله ويذكر الله ويقدسه على الشجر إلى طلوع الشمس. لاحظ الطيور كيف ما بين الطلوعين لها ضجة على الشجر، هذا تسبيح لله ما بين الطلوعين. الإنسان للساعة بالثلاث بالدواوين ويالربع، ويجي إذا صار وقت الصلاة ينام وما ينتبه إلا قريب للزوال. والنوم ما بين الطلوعين هو يسبب حرمان الإنسان من رزقه، ولذا الطيرة ما تحتار برزقها لأنها تواظب على التسبيح ما بين الطلوعين. إذا طلعت الشمس تجد رزقها منشور على الأرض، تأكل رزقها وترجع على الشجرة، ما لا تخزن ولا تشتغل ولا تعمل، رزقها موجود لأنها تحافظ على التسبيح ما بين الطلوعين. الرواية لطيفة عن الإمام الصادق يقول: ما يصاد طير ولا سمك في ذلك اليوم إلا بتركه التسبيح. السمك إذا الله راد يقدر أنه يصاد ما يوفق للتسبيح، كذلك الطير. نعم، فهذا صلاة الطير. ثالثا، الطيور تصلي جماعة والناس لا، هذا زيد كذا، هذا مسجد بيت فلان، هذا شافعي، هذا حنبلي، هذا الشيعي، كل تلاحظ المسلمين كيف متشتتين ومتمزقين. نعم، الطير لا، كلهم يجتمعون على شجرة واحدة ويصلون جماعة. هذا بالنسبة لتسبيحهم. ملاحظ حركتهم في الفضاء، اللي إذا هاجروا بالعشرات الآلاف من الكيلومترات يخلون طير أمامهم، هذا لأن هجرتها عبادة، أيضا تخلي طير أمامه والباقين بترتيب وبنظام وبصف يصلون وراها ومتجهين إلى الله تبارك وتعالى. والطير صافات كل قد علم. الطيور تأخذ تعاليم الأنبياء، ما تحرف تعاليم الأنبياء. الطير يأخذ كل ما يقول له النبي يطيع النبي. يا جبال أوبي معه والطير، التأويب ما معناه؟ نبي داود إذا تكلم بكلام نفس كلامه الجبل يرجع ويسبح فيه، الطير نفس كلام داود يسبح فيه ويقدس فيه. ولكن الإنسان لا، الرسول يقول شيء فلان يقول شيء، الرسول يقول مثلا هذا الشيء حلال ذاك يقول لا، شيئان على عهد رسول الله حلال وأنا أحرمهما وأعاقب على من فعلهما. وهكذا الطير لا يؤوب، التأويب يعني رجوع نفس الشيء، لأنك فرق بين التأويب بين الصدى. الصدى إذا تتكلم في جبال الصوت يرجع لك، هذه يسمونه صدى. التأويب يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، لا يعني الطير والجبال مو ترجع صوت نبي داود، لا الصوت لها ولكن نفس كلام نبي داود، ما تغير كلام نبي داود. هذا الفرق بين الصدى وبين التأويب. والإنسان لا يغير ويحرف. على كل حال رسول الله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، واحد يحط إيده على صدره، واحد يسبل يديه، واحد يسجد كذا، واحد يتوضأ كذا، وضوء، واحد ما حفظه عن رسول الله، واحد يبلس بذاناته، واحد يغسل رأسه، واحد يخطخط على عنقه. فطيب الناس ما تؤوب وما تأخذ العبادة عن رسول الله كما هي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فعبادة الطير كثير تمتاز عن عبادة الإنسان. نعم، فإذا لاحظت كل الأشياء تعبد الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالإنسان إذا وصل إلى هاي المرحلة ويشاهد له أسلم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني أنت لماذا تتخذ غير الدين اللي كل السماوات والأرض متجهة إلى الله؟ فالإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة يشاهد كل الكائنات متجهة إلى الله، فهو ما يفرد نفسه عن الآخرين، ماذا يقول؟ إياك نعبد، مثل ما كل الكائنات تعبد أنا أيضا أعبد الله. فسورة الحمد تريد توصلنا لهذا المعنى، توصلنا حتى نعرف كيف كل الكائنات ونشاهد كل الكائنات تعبد ومتجهة إلى الله. المرحوم جلوى الإصفهاني أحد عرفاء الشيعة كان إذا يسجد يطول ركوعه وسجوده 60 مرة، يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. قيل له لماذا؟ قال ويلكم أنتم ما تسمعون، أنا أسمع الأشجار والحيطان كلها تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. ولذا صيب حالة خشوع وركوع عندما يشاهد الكل تعبد الله بلسان واحد لا إله إلا هو. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض كل أتوه داخرون. نعم، فالحمد تريد توصلنا لهذه المرحلة، إياك نعبد وإياك نستعين. فأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم رادوا يعلمون البشرية عبودية الله لا عبودية الطواغيت. الحسين قام بهذه الثورة العظيمة حتى يعلم الناس الصلاة، ولذا بظهر عاشوراء تجد الحرب قائمة على قدم وساق، الحسين يطلب من الأعداء أن يمهلون يصلي. وصلى صلاة الظهر بأصحابه والسهام كالمطر عليه، لأن الحسين يحب الصلاة. الحسين أرسل أخيه أبي الفضل العباس لعمر بن سعد ليطلب من عنده ليلة واحدة، لأنه عصر تاسوعات جيش زحف على الحسين، لأنهم يمهلون الليلة واحدة، لأني أحب الصلاة، الله يعلم أن أنا أحب الصلاة. حسين ما يريد يبقى ليلة واحدة في الدنيا، الدنيا ما هي قيمتها لعند الحسين. راد يودع الصلاة، راد يستأنس لأنها قرة عين جد رسول الله، كذلك هي قرة عينه. ولذا إلى الصباح بين راكع وساجد، وصلى أيضا في عاشوراء مع أصحابه جماعة، إلا أن العصر صلى فرادى. نعم، فأهل بيت النبوة على طول يريدون أن يعلموا الناس الصلاة، ليعلمون الناس الدين ما هو، العبودية ما هي، الحج ما هو، مكة ما هو. ولذا سيد الساجدين يقول لهم: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا من أسري به إلى السماء، أنا بمن صلى بملائكة السماء. فهذا شعار زين العابدين يعلم العبودية إلى أن رجع إلى وطن جده وفتح مدرسة العبودية هناك، وأعطى هاي الزبور آل محمد في هذه الفترة من بعد استشهاد أبيه الإمام الحسين. بأي كيفية دخلوا المدينة؟ العقيلة عندما شاهدت حيطان المدينة ونخيل المدينة من بعيد، بأي وجه تدخل تلك المدينة؟ فأخذت تخاطب مدينة جدها رسول الله، تستحي إذا سألتها أم البنين عن أولادها، باقي بني هاشم سألوها عن إخوتها. مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جئنا، خرجنا ملكين بالأهل نجمعا، رجعنا حاسرين مسلبين، وكلام في الخروج بجمع الشملين، رجعنا لا رجالا ولا بنينا، ومولانا الحسين لنا أنيس، رجعنا والحسين به فجعنا، فنحن الضائعات بلا كفيلين، ونحن النائحات على أخينا، صاحت صوتنا يحيى مدينة، لفينا لكربلا وذبحوا ولينا، أخويا نبيا وجه طبت المدينة، الشقول لن يقول حسين وينا، الشقول لن يناشدني من الناس، أخوك حسين وينا وين عباس، أقول حسين ظل جثة بنا راس، وعباس اللي في القطعة ويمين. هرعوا أهل المدينة إلى زينب، إلى زين العابدين. جاء محمد بن الحنفية: يا ابن أخي أين أبوك الحسين؟ ثم جاء لزينب، جاء للنساء. لاحظ هذه المصيبة، فارق أخت العقيلة محمد بن الحنفية 6 أشهر، يخاطب زينب وما عرفها، يقول لها أيتكن زينب، لأن المصائب غيرت وجه زينب حتى أخوها محمد ما عرفها. قامت إليه اعتنقته قالت أخي أنا أختك زينب، كتلني الحزن يا محمد والأخوة أخويا ونار التسعر بدلالي والأخوة أخويا إجيتك لا ولد عندي والأخوان يعفتهم جثاث برض الغاضرية، وأما أم البنين جاءت تتوكى على عصا، بني زينب أين أخيك، بني أين أخيك الحسين، أين أبا الفاضل. صاحت صوت يا فقد الأطياب، والله شموح يا دور الأحباب، هناك وسمع الصرخة على الباب، أنا معباس جيبتك لا تفتري. زينب قامت إليها قبلتها بكت في عندها ذيلها، هاي أم البنين الراح منها الصنادي دربعة وبالحرب نفلين، يبني زمان هم بيكم يعود وترد يا من الحلوة يردود. فرج عنا يا الله اغفر ذنوبنا، شافي مرضانا، تقبل أعمالنا، عمل المؤسسين لموت المؤسسين، موتاكم جميعا. الفاتحة مع الصلوات.